اليوم الثلاثاء نحن وياكم من ساوث فينيكيا من كندا باستعارة لمقابلة من تلفزيون الام تي في مع الدكتور رباح أبي حيدر اللي هو المستشار الأول بحزب الاتحاد اللبناني. الأصوات الشيعية العالية الجريئة الوطنية السيادية اللبنانية بامتياز هذه الأصوات للأسف مكبوتة مقهورة مظلومة. الإعلام اللبناني بكافة وسائله قليل بيعطيها فرصة. عبد الحميد بيضون صحفيين كتار أحمد الأسعد المفتي الأمين رباح أبي حيدر وبالطول القائمة وبالطول أصوات حرة رغم كل قهر حزب الله للطائف الشيعي رغم كل الإرهاب اللي عم بينف رغم كل المال اللي عم تصرفه إيران ورغم هالحصار اللي فارضه عليها ومسيطر على قراره من خلال المدارس عنده محاكمه الخاصة من خلال المستشفيات من خلال الخدمات الاجتماعية من خلال علاقتهم بالدولة وحامي لكل اللي هني عم يمارسوا الأوبئة من سرقات من تهريب من خطف من قتل من اغتيالات من غزوات هودي هني المحضيين عند حزب الله و 90% من أبناء الطائفة بيعانوا الأمرين. أخطر ما عم بتعانيه الطائفة هو العزلة اللي فرض عليها جيش إيران في لبنان حزب الله. العزلة اللي مش بس عزلة العزلة اللي عم تولد كل يوم وبتكوم وبتراكم حقد من كل الفئات الأخرى على أبنائها الطائفة بسبب حزب الله. في ضابط اليوم منشق من الجيش السوري عم بيقول وحسب ما نشرت كثير من الصحف الخليجية انه كل يوم عم يرجع لحزب الله بين 10 إلى 15 قتيل من القلمون. ولكن حزب الله مثل ما هو معروف ما بيعلن عن اللي ينقتلوا مرة واحدة. بيعلن عنهم من بعد ما يحضر اهلهم ويخوفهم من بعد ما يشوف انه اهل هالقتيل هيدا ما حدا منهم رح يطلع صوته وبالعكس بيشوف منهم حدا بخوفه وبيقولوا فدا نصر الله وفدا وفدا وفدا. كل يوم هالشباب عم يسقط. الامين الاول العام لحزب الله الطفيلي كلام خطير مرة الماضي بالمؤسسة اللي انعملت معه عملها علي الحسين قال بجميج يوم اللي من ابناء الطائفة الشيعية ما بينادي مع الحلف مع اسرائيل بده يكون هذا الشواب. واعتبر اكثر من مرة وبصوت عالي انه اللي عم بيموتوا في سوريا هولي ما عم بيموتوا الا من اجل الشيطان. وفعلا اذا كان في شيطان هل ممكن يكون في شيطان انحطاط من بشار الاسد؟ هذا الانسان اللي عم يقتل اهله عين الضجة بالعالم كله اليوم انه صار فيه 670 قتيل في غزة. نحن قدام مأساة. 14 اذار ما بيتعاونوا مع القيادين الشيعة المعارضين لحزب الله كان دينهم الدولة ما بتتعاطى معهم وملزمتهم لحزب الله ولبري وبالتالي هودي هني خشبة الخلاص. واليوم بهالضغط اللي عم بيصير بسوريا على أبناء الطائفة الشيعية القتلى عدد القتلى الغير مسبوق اللي عم بيصير هذا بده يجي وقت بده يكون في ثورة من داخل الطائفة لأنه هالشباب اللي عم تنقتل بسوريا ما عم تنقتل مشان قضية لا قضية جهاد ولا قضية وطن ولا قضية دفاع عن مقدسات أبدا. القضية هني اللي عم بيروحوا على سوريا اللي عم بيوديهم الحزب الله بأوامر إيرانية هني أدوات مجرد أدوات للمشروع الإيراني اللي هو مشروع إقامة الإمبراطورية الفارسية على أنقاض كل الدول وخصوصي لبنان. إذن المقابلة مع المستشار الأول بالحزب حزب الإنماء اللبناني اللي بيترأسه الأستاذ أحمد الأسعد، والدكتور رباح أبي حيدر هو كمان كنا خطيناه له مقابلات كثيرة من الناس اللي بيسموا الأشياء بالأسماء. قبل ما نبتدي بالمقابلة خلونا حتى نحن وياكم نضل في جو الأخبار نسمع موجز بالعناوين أخبار إذاعة صوت لبنان الحر، ونرجع مع المقابلة.
في العناوين: بركان غزة على سفة سوريا وحرب سوريا والعراق على توافدهما، ولبنان في قلب التداعيات. ارتفاع الضحايا الفلسطينيين في عملية الجرف الصامر إلى 610 قتلى، 54 منهم فقط اليوم. إطلاق صاروخ فجرا من 7 فقط داخل الأراضي اللبنانية. برئ فقط تلامس الإعلام من السرايا، الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية. غزايان لبنان الحر: أي تسريع خارج إطار انتخاب رئيس للجمهورية غير شرعي. هيئة التنسيق دائرة الرئيس الجمجي لرجوع مقاطعة تصحيح الامتحانات.
ومرة ثانية تذكير بعنوان موقعنا الجديد. العنوان هو espjani.news.com espjani.news.com. للي كانوا يسمعونا على التليفون بكندا بإمكانهم يفوتوا عن طريق أي سيل فون، عن طريق كمبيوتر، وبس يفتحوا السايت أول شباك من الموقع عنوانه تعليقات يستجاني بالصوت، يكتبوا عليه يفتح الفايل موجود بالصوت بال VNA، يعني اللي هو عنده ويندوز يقدر يسمعه، ولكن على السيلولر يفضل يستمعوا عليه بالفورم الثاني اللي هو MP3. MP3 بيبين دايما بس تفتحوا الشباك، يعني الويندو تبع هال البوكس اللي هو تعليقات يستجاني بالصوت، بيبين الفايل بتكسوا عليه تسمعوا الأخبار. هيدا للي عنده سيلفون، لأنه MP3 أي كمبيوتر أي سيستم واحد عم يستعمله، كان معه جوجل ولا معه أي شيء الإكسبلورر، MP3 من دون ما يحمله بيقدر يسمع. مرة تانية إذن هيدي الأخبار على التليفون بكندا فقط على صوت فينيقيا، اللي كانت الأخبار من 98 موجودة بشكل يومي. الخدمة هيدي ب15 الشهر الجاي هو آخر يوم لإلها. نشكر صبر اللي كانوا يسمعونا وتشجيعوا، ونعرف إنه البعض رح يفتقد هالنشرة هيدي، ولكن ممكن عن طريق السيل او عن طريق السيلفون او عن طريق الكمبيوتر اللي عنده انه يكمل يسمع. وهلأ معنا الدكتور رباح ابي حيدر.
اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيروت. اليوم ضيفي المستشار الاول في حزب الانتماء اللبناني الدكتور رباح ابي حيدر، وهذه ابرز الملفات التي سأناقشها معه.
الهجوم على غزة هل يهدف إلى إعادة ربط المسار الفلسطيني لما سيحصل لدول وكيانات المنطقة وجغرافيتها السياسية؟ ما هي ارتدادات موجة التهجير المسيحية في الشرق الأوسط إقليميا ودوليا؟ بين التطورات الأمنية والتجاذبات السياسية، هل من مخرج ممكن للشغول المستمر في موقع الرئاسة الأولى؟
أهلا وسهلا فيك أستاذ رباح أبي حيدر، المستشار الأول في حزب الانتماء اللبناني. أستاذ رباح، خليني بلش بالعنوانين البارزين إقليميا وليس لبنانيا: قضية الموصل وتهجير المنظم للمسيحيين، وأيضا العدوان المستمر منذ 14 يوما، العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة. بين العنوانين الجديد هو هذا التهجير المتعلق بالمسيحيين، هدم الكنائس، إيقاع الصلبان وما إلى ذلك من عدوان إذا جاز التعبير تمارسه الدولة الإسلامية. لماذا هذا هذا التهجير المنظم بالعراق؟
يعني اتمنى نسأل جديد من نسأل في الموسم بعد اجتياح الامريكي بعد سقوط مصر
جديد بهذه الطريقة
انما كانت موجودة خلال وجود الامريكي في العراق. خلال وجود الامريكي في العراق تعرضت كثير من المقدسات المسيحية الى الاعتداءات من قبل قوى ضبابية نحن ما بنعرف ان يتهموها بانه هي عم تقاتل امريكا. ثم فيما بعد تطور هذه المسألة حتى أطالت سوريا أيضا. يعني سوريا تعرضت كثير من الأقليات المتواجدة فيها إلى الاضطهاد المنظم ربما يكون من قبل قوى اسمها النظام. ثم فيما بعد بنلاقي أنه في فلسطين تراجعت مسألة الوجود المسيحي. انتو تعرفوا ان فلسطين هي مهنة مسيحية. تراجع الوجود الفلسطيني حتى بلغ حدود دنيا بهذه المرحلة. اولا لأسباب العلاقة بالضغط السياسي الداخلي. ثم لأسباب العلاقة بالتسهيلات المقدمة من قبل الدول الاوروبية وغير الاوروبية اللي بتدور بفلك الدول الاوروبية. كذلك الامر. بلبنان عنا نفس الشيء. المسلم إذا أراد أن يتقدم للحصول على فيزا في بلد من بلاد أوروبا المسيحية، لأنه هلا أوروبا كلها مسيحية، الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية كلهم مسيحيين. كذلك الأمر بيتقدم لهم تسهيلا، مما يعني أن المسألة فيها كثير من الخطورة وربما يكون في شيء من الاعتبار بأنه لازم يتفرغ هذه المنطقة تتفرغ من قوى اجتماعية ذات دور ذات موقع ذات مفهوم ذات تطور ذات تقدم. هذا الشيء اللي صاير حتى يصير لإسرائيل صنو مماثل لها مثل ما هي دولة عنصرية ينشأ في محيطها دول عنصرية.
يعني داعش هي أداة
أداة تنفيذية لأنظمة متعددة عم بتحاول تحافظ على ذاتها ضارب عرض الحائط لمصالح الناس ومصالح الشعوب القاطنة لهذه المنطقة وضارب بعرض الحائط كذلك الأمر لمسألة التطور والتقدم اللي نحن بحاجة إنه حتى نوصل إلى الدفاع عن مصالحنا إلى الدفاع عن حريتنا.
فمن يقف وراء داعش؟ يعني هذه الهجمة لداعش على المناطق السنية في العراق وضرب الجيش العراقي قيل إنه هذه ردة فعل على النظام الفاسد الذي يرأسه نور المالكي المدعوم من إيران.
داعش ما هجمت على المناطق السنية. داعش استخدمت المناطق السنية كستار حتى ينقال إنه هي عم تحرر السنة. أما بالحقيقة هنالك ظلم وقع على السنة بعد سقوط قسطنطين. هذا الظلم تأثر على السنة من خلال الممارسات اللي قادها المالكي وغيره من حلفاء الدولة الإيرانية في العراق. لذلك تعظيم داعش وتصوير داعش بهذا الشكل المتوحش وأنا ما بنفي أن أكون متوحش ديني إنما تعظيم هذا الدور وأعطاء هذه الفعالية ما هو إلا جزء من تأجيج المسألة الطائفية بالمنطقة. لذلك داعش ما ممكن يكون بهذه القوة لو كان في حضور للديمقراطيات لو كان في حضور للتطور لو كان في حضور للسلام في المنطقة.
في هذه الممارسات الوحشية التي تمارس هي مبتغاها شو؟
هذه
ممارسات مؤقتة اليوم أم هناك تنظيم هناك حملات منظمة لطرد المسيحيين لخلق يعني خريطة جغرافية سياسية جديدة في المنطقة؟
مش بس الحرب قائمة لطرد المسيحيين. الحرب قائمة لطرد من لا يقف الى جانبهم
جانب من؟
جانب هذه القوى المتأسلمة. يعني القوى المتأسلمة هذه القوى اللي هي تعتبر حالها وصية على الاسلام وهي
لكن ما نعتبر كل المنطقة الجغرافية اللي فيها السنة كل السنة يؤمنون بثقافة داعش. يمكن هذا ما فينا نعتبرها.
بس داعش ما ممكن هي تختزل بالسنة ولا تختزل غيرهم
من أجل العمل الأول،
ولا ممكن هي تصور التصدي للمظالم اللي عم يخضع لها الإنسان العربي في هذه المنطقة، إن كان من القوى من الأنظمة اللي هي دعمت هذه القوى الدينية أو غيرها من القوى الدينية، لأنه كل واحد من الأقليات يشعر أنه مضطهد في وسط هذا البحر من الآخرين.
يعني الصراع اليوم بين مين ومين؟ بين أي فئة؟
هلأ الصراع بين السلطة وبين حركات التحرر، بين السلطة وبين الحريات العامة اللي الشعوب العربية بحاجة إليها.
هيدي حريات؟ يعني عم نحكي بين السلطة وبين الحريات العامة.
نعم.
هكذا يعني نعبر عن حرياتنا العامة؟
لا نعبر عن حرياتنا العامة أبدا بهذا الشكل الموجود هلأ. إنما عبرنا عن الحريات وعن المطالبة بالحريات ببداية الثورة السورية. ظلوا السوريين يصرخوا حرية عدالة مساواة، ظلوا 9 أشهر وظل النظام يقتل فيهم 9 أشهر ويقول إنه في ناس مكسوسة في وسطهم.
لكن هذه العوامل الجديدة التي دخلت على يعني المطالبة بالحريات العامة اللي شفناه اليوم، اللي عم نشوفه اليوم بسوريا، يعني عسكرت هذه الثورة الصراع الدموي بين النظام والمعارضة بكافة أشكالها، إن كان داعش أو النصر أو الجيش الحر. الصراع اليوم اللي عم نشوفه بالعراق، الصراع المستجد اليوم عم نشوفه بتونس بليبيا، هيدا تحت شعار الحرية العامة بمصر. عظيم.
نحن بنشوف إنه هذا الصراع مش بس بين الجيش الحر وداعش والحركات المتأثرة في سوريا، كذلك الأمر هنالك النظام السوري يستعين بقوى من الأطراف الثانية ومن خارج السنة من شان دعم نظامه. حزب الله يقاتل في سوريا دفاعا عن النظام وبتكليف من النظام الإيراني، مما يعني أن هنالك حرب. المشروع الإيراني في بدايته السيد خميني وقت بدأ بالانقلاب، يعني وقت انتصرت الثورة في إيران على الشاه، الانقلاب اللي صار على الشاه، ما كان المشروع. لو رجعنا شوي نحن للثمانينيات شو كان المشروع؟ كان المشروع هو إدخال نظام أو الشكل أو المفهوم الإيراني لجميع الدول العربية أو الدول الإسلامية، ما يعرف باسم تطبيق الثورة. اليوم هذا النظام بعده قائم من الثمانينيات من التسعينات من 2000 حتى القرن هذا حتى 2014 بعده هو نظام عم بيحاول يصدر الثورة. ما هو تصدير الثورة؟ هو تصدير الفكر الشيعي أو الإسلام الشيعي بالمفهوم الإيراني.
طيب نحن اليوم شو عم بيصير؟
عم بيصير
ثورة سنية في مقابل الثورة الشيعية، يعني خلق
هيدي ماذا بطل الثورة؟
الخلافة الإسلامية في مواجهة ولاية الفقيه.
هون في صراع، بطل في ثورة. الثورة إلى مفهوم تغييري، الثورة إلى مفهوم تطويري، الثورة إلى مفهوم تقدمي. أما هذه الحالة فهو صراع، هذا قتال، قتال هذا.
يعني صراع بين من ومن؟
بين
ولاية الفقيه والخلافة الإسلامية.
يعني هو بالنهاية أنا برأيي هو صراع إمبراطوري. إيران تحاول أن تتقدم لتصل إلى البحر المتوسط بواسطة مشروع ومفهوم ديني.
عظيم.
يتصدى لها الطرف الآخر المتضرر من هذا المشروع بمشروع آخر، وهو ربما يكون مشروع سني إخواني. طب شوف إنه مشروع الإخواني شو كان؟ مشروع الإخواني شو كان؟ كان عبارة عن وقوف تأييد لتركيا للوقوف في وجه إيران. فشل هذا المشروع، وفشل المشروع الأول حد هلا. المشروع الأول منه ناجح، ولا المشروع الثاني ناجح. عم تسترد القوى الاستقلالية في العالم العربي، القوى الواعية في العالم العربي، القوى المتصدرة في العالم العربي، عم تحاول تسترد المبادرة حتى توقف في وجه هذين المشروعين. الانقلاب بمصر شو صار؟ صار في تغيير بمصر، صار في انتخاب لرئيس جمهورية، فاز رئيس جمهورية، ثم فيما بعد حرك الجيش وغير هذا الفوز وأدى الى اعتقال رئيس الجمهورية والاخوان المسلمين اللي كانوا في دائرته. نحن في حزب الانتداء اللبناني
عظيم. قبل ما نتكلم بالفكرة، من انقلب على من؟ السيسي هو انقلب على مرسي برأيك؟
مصلحة الشعب المصري، مصلحة مصر العليا، هو عدم الاستمرار في مشروع ديني، لأنه أي مشروع ديني سيؤدي إلى انغلاقات وإلى ضبابين. لذلك الناس نقرت من هذه التجربة، مع أنه نحن يعني بالانتماء اللبناني كنا نتمنى أن يكفي المنتخب مرحلته حتى يثبت للرأي العام أنه هذا المشروع القائم على المشاريع الدينية أو الأفكار الدينية يجب أن يقدم نفسه حتى يفشل، فكان الانقلاب.
لكن أثبت فشله بسنة.
طبعا أثبت فشله بسنة، ولكن الرأي العام المسلم بمعنى الرأي العام المؤيد أو المتعصب أو المتطرف أو المحدود الوعي اعتبر أنه صار في انقلاب على مصلحته، صار في انقلاب على الإسلام
بهذه المواجهة. اليوم بغزة المواجهة بغض النظر عن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، هل هناك صراع عربي إسلامي على غزة؟ يعني مثل ما هو واضح في مبادرة من مصر ترفض من قبل حماس، في أطراف أخرى تريد استثمار ما يجري اليوم في غزة، كيف عم نقرأ المواجهة في غزة؟
نحن في حزب الانتداء اللبناني يعني نحاول قدر الإمكان أن نكون واقعيين وموضوعيين في هالزمن الربيع، لأنه حينما يتحدث الإنسان بعقل يتهم بمسائل كثيرة، يتهم بمسائل كثيرة أقلها هو التبعية والخيانة وعدم الوعي وعدم الإيمان وما شابه ذلك. نحن نشوف أن الحرب بغزة حرب عبثية. كيف بده يكون في دولة غزة في ناح والضفة في ناح آخر؟ اثنين، هذه الحرب في غزة ألم يسبقها حرب بين الفلسطينيين أنفسهم؟ ما صار في حرب بين الفلسطينيين وصار في قتلى وصار في اعتداءات وصار في ذبح عن الطابق السادس والعاشر لبعضهم الآخر؟ هل في صار، هل في غصب، وهل ما كان في تخوين لبعضهم الآخر في غزة؟
وتم طرد منظمة التحرير
وحركة فتح
كثير من الدماء،
ثم رفضوا وخونوا رئيس دولتهم.
اليوم بعد المصالحة الفلسطينية، الفلسطينية صار في هذه الحرب على غزة. اليوم من العرب أو المسلمين يريد استثمار
في الضفة الغربية؟ حدث في الضفة الغربية حدث اختطاف ثلاثي من اليهود كانت ردة هيدا في الضفة الغربية في وجود الدولة الفلسطينية. مين خطفوا؟ خطفوا، ثم فيما بعد اليهود المتشددين المتعصبين كذلك الأمر خطفوا فلسطيني، قتلوه وأحرقوه. إسرائيل شو عملت؟ إسرائيل اعتقلت 6 من الخاطفين وحولت 3 منهم على المحاكمة. بمعنى انه نحن عم نشوف هون في دولة بينما بالطرف الاخر ما في دولة. لحد هلا يخطف 3، يقتل 3 في مكان ما، ولا تقوم الدولة بالتحديد من خطفوا او مين قتلوا او في 3 او مين اعتدى عليهم. بمعنى عن الموقف كانوا اليهودي جدير بانك تقتله او لا، انه ضروري تقتله او لا. ما انت فايت بمفاوضات معه، انت فايت باتفاقيات معه، انت فايت بتبادل معلومات معه. كيف يعتدى على 3 ويقتلوا بدون ما ينعرف مين؟ اذا نحن قدام اي حالة من التعاطي الانساني، قدام اي حالة من التعاطي القانوني، قدام اي حالة من التعاطي الدولي. غزة شيء طبيعي انه يكون الاعتداء عليها مرفوض، شيء طبيعي انه يكون الاعتداء عليها ممجور، شيء طبيعي يكون الاعتداء عليها مش مقبول، شيء طبيعي انه نحن نرفض انه نقبل انه اسرائيل تكون دولة بتمارس ذاتها بهذا الشكل اللي ما في محاكمة ولا في قصاص ولا في قانون ضده ابتداءها. بس بالنهاية نحن إلنا من 48 من 36 من 1918 ونحن بنقول سنحرر فلسطين سنحرر فلسطين سنحرر فلسطين. نحن بنتمنى إننا نقوم بتحرير فلسطين، بس هذا الواقع لم يؤدي إلى نتيجة، لم يؤدي إلى نتيجة أبدا أبدا أبدا. 90% من الانقلابات العربية في الدول العربية على الأنظمة كانت تتم بفعل الرغبة بتحرير فلسطين. عم نشوف نحن إنه المسألة متراجعة، تراجعت القضايا العربية، تراجعت اخترنا. كان التقسيم سنة 42 إلى 3 مناطق اخترناهم. سنة 57 سنة 57 اخترنا غزة. سنة 67 اخترنا كذلك الأمر. سنة 73 اخترنا الجولان. شو بدنا نعمل؟ نحن هذا الأسلوب لازم يضل هو إيديولوجية القوة، إيديولوجية العنف هي اللي لازم تكون فائدة في العالم العربي. مش لازم يكون في إيديولوجية البحث عن السلام، البحث عن الاتفاق يا أخي. ضروري نظلنا نحن نطلع بالمسائل إلى الحرب إلى الحرب إلى الحرب.
كلام جميل ومقاربة واقعية، بس اليوم الصراع على غزة عربيا أو إسلاميا، إيران، مصر، قطر، تركيا، هناك تنافس على من يرعى التسوية، يرعى وقت إطلاق النار، ورعى التفاوض. يعني فيما لحديث اليوم صار نادي أكثر من 500 ضحية فلسطينية. لا شك أن حماس والقوى الفلسطينية تكبد الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي يعني خسائر نوعية، إنما في ضحايا. صار عندنا 500 ضحية فلسطينية
بانتظار
عظيم، لكن بانتظار شو اليوم؟
بانتظار أنا برأيي أنه في عبثية في هذه المعارك، في عبثية بمعنى المعارك، عبثية بمعنى أنه في قوى خارجة على القانون، في قوى خارجة على النظام، في قوى خارجة عن
مفهوم الدولة. مفهوم حركة حماس هي الدولة، هي الحكومة، هي
حركة هي تنظيم عسكري موجود في غزة، مثل ما موجود تنظيم حزب الله بلبنان، مثل ما موجود تنظيم حزب الله أو كتائب العباس في العراق، مثل ما موجودين الحوثيين باليمن. نحن لازم نبعد عن هذه المقاربة اللي اعتبرها أنه حماس ضربت الدولة الفلسطينية، حماس خرجت على الدولة الفلسطينية، حماس خرجت على هذه التسويات أو هذه المفاوضات الذي يخوضها الفلسطينيون من رام الله أو من غيرها، وطردت. جاي هلأ هي تعمل لحالها مفاوضات تقوم ما بينها وبين إسرائيل، عم تعطي لنفسها شرعية، عم تعطي لنفسها مكان مش لازم تكون. وهكذا جميع القوى المسلحة التي تقوم، الأحزاب المسلحة التي تقوم في العالم العربي. نحن نشوف السودان خسر رئيس الجمهورية نصف السودان وبعده بيقول أنا سأحمي السودان. باليمن صار في متغيرات وصل الحوثيين رح يصيروا بصنعاء بأمكن تاني. بلبنان يا أخي خذ لبنان، نحن وين هلا من الدولة اللبنانية؟ مين معطل مسار الدولة اللبنانية؟ مين معطل المؤسسات الدولة اللبنانية؟ مين مأخر الاقتصاد في الدولة اللبنانية؟ مش هذا الواقع السياسي القائم على المسائل اللي الدولة أعطت نفسها منها؟ الدولة هي وظيفتها حماية الحدود، الدولة وظيفتها حماية الأفراد، الدولة وظيفتها تقديم العدالة الاجتماعية، مش الأحزاب الدينية. وهذه الوظيفة وظيفتها تحولت إلى الأحزاب الدينية هون بلبنان. هذه تجربة شفنا وين صرنا فيها ووين صارت. نحن بلد جمهورية، بلا مجلس وزراء، بلا مجلس نواب،
حق علني في جهة سياسية تتحمل المسؤولية أم التجاذب السياسي، الخلاف السياسي، الانقسام السياسي بين التيارين الكبيرين في لبنان هو الذي يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه الدولة اللبنانية أو كل فريق لقطعة ثانية؟
الدولة اللبنانية وصلت إلى هذا الموقع نتيجة عدم توفر رجالات دولي بالمعنى الفعلي. صارت الناس كل واحد بده يعمل رئيس جمهوري بأي طريقة، هيدا بده يعمل أستاذ جامعة بأي طريقة، هيدا بده يعمل ضابط بأي طريقة، هيدا بده يعمل قاضي بأي طريقة. صارت تتقدم تنازلات تنازلات حتى وصلنا إلى ما نحن عليه من أوضاع سيئة ومن أوضاع لا مفسد عليها. كل الناس 90% من الناس اللي بتفهم هي خارج البلد. نحن بنشوف إنه نحن محكومين بقوى القائد رايح باتجاه وبيمشي جماعته وراء. وانت بتتذكر جبران خليل جبران حينما قال خلق الناس عبيدا للذي يأبى الخضوع فإذا ما هب يوما سائرا صار الجميع. نحن هلا واحد بيمشي بأول بيطلع التلفزيون بيقول واحد اثنين ثلاثة بيلحقوا. هذا الوضع اللي نحن بنعاني منه. نحن بنعاني من وضع التنازلات. امبارح كنتوا انتم شايفين الدفاع عن غزة. كلنا بنتمنى انه نشارك الدفاع عن غزة، ولكن نتمنى انه نشارك الدفاع عن غزة بمنطق العقل مش بمنطق العاطفي، مش بمنطق ابدا مساعدة للضعيف حتى يموت. هودي الناس المقاتلين عم يحتموا بالناس، عم بتموت الناس، عم تتدمر مساكن الناس، عم تتدمر مصالح الناس، مين عم بيعوض على الناس؟
لكن اسرائيل هي المعتدية، هي اول شيء محتل الارض هي
اللي
التي تعتدي.
حتى ايش طريقه تتفاهم انت وياها
حتى بالمقاربه
على الالماني
انت تتفاهم
يعني الالماني بعد الحرب العالميه الثانيه خسر الالزاس والاورال الالماني وتبعوا لفرنسا وخسر مناطق كثير، وكان في المانيا الشماليه المانيا الشرقيه مع الاتحاد السوفيتي، كانت المانيا الغربيه فيها قواعد امريكيه وفيها قواعد للحلفاء. ليه حضروا الالمان يقوموا من تحت الردم يوحدوا المانيا ويصيروا احسن اقتصاد ويفوتوا بالاتحاد الاوروبي ويتصالحوا من فرنسا اللي اخذتهم الالزاس واللوران؟ يعني نتعلم من الناس، نحن نتعلم من التاريخ، نتعلم من الحضاره، نتعلم من المعرفه. طول الوقت انه نحن بدنا نقاتل بدنا نقاتل بدنا نقاتل، وطول الوقت نحن بنتلقى هزائم هزائم هزائم، وبتقول تقتل انت 19 اسرائيلي، بتقول انتصرت وبتعمل علامه الرومان ترفع السبعه الفيكتوار تبعك. ليه حوالي 500 اللي تقتلوا؟ هذا الدمار اللي اصاب غزه، هذا الوجع، هذا الخوف، هذا الالم اللي عم يصيب الناس، الاف المشردين، الاف المهاجرين، الاف الجرحى، الاف القتلى. يعني بقول لي انه شو يعني انه طول الوقت بيضلني انا اقول لك جدي اقوى من جدك وجدك اقوى من جدي.
يعني انت عم تشبه بين المانيا وفرنسا، يعني وفرنسا احتلت بعض المناطق وبعض الاقاليم، هون اسرائيل اغتصبت ارض بامها وابوها. يعني وصلنا الى اوسلو ب 1990 فصار عندهم اقليم جايبين، كيف حضرتك عم تحكي الضفة وقطاع غزة، وفي طريق قامة بعد ما توصلوا للاتفاق عليك ممكن يتنقلوا الفلسطينيين عبره. يعني القصة أكبر من هيك بكثير. يعني ما عم نحكي عاصفة
أفريقيا،
ما عم نحكي عاصفة
أفريقيا الجنوبية يا أخي. ما إجوا البيض احتلوها، الإنجليز ما إجوا احتلوها، السود ما عملوا انقلاب، ما عملوا ثورة، ما عملوا ما جربوا استخدام السلاح والمتفجرات، ما استخدموا حرب العصابات. من حجة نيلسون مانديلا طلع واحد من السود، واحد من اللي له تاريخ دي. تاريخ له تاريخ له مكان.
يعني ماذا ينقص هذه القضية؟ ماذا ينقص أصحاب هذه القضية؟
تجار الأنظمة وقادة القوى السياسية.
عظيم. نحن عم نحكي عن تجار اليوم. صار في انقلابات وثورات على تجار الأنظمة، أتى تجار على يعني أبطش من التجار السابقين. يعني مين عم نحارب؟ مين عم بحارب مين؟
كل ثورة.
مين عم بحارب مين؟
أستاذنا كل ثورة بالعالم ما ممكن تبرد إلا بعد فترة. خذ الثورة الفرنسية. بيرابو شو قال؟ قال الثورة تأكل أبنائها. يعني لابد ما إنه يصير في تصفية. لابد ما انه يصير في حرارة، لابد ما انه يكون في ألم، لأنه ما ممكن انت تعمل ولادي بدون ألم حتى لو كانت سيطرية. لازم يكون في ألم، مش لازم يكون في ألم يعني بالمعنى انه هيدا إلزامي، ولكن هيدي طبائع البشر. ما حدا بيسلم بمصلحته للآخر إذا ما بيلاقي الآخر أقوى منه، وما حدا ممكن يستلم زمام الأمور والقيادة إلا إذا تعلم على القيادة. فأعطوها الشعوب فرصة، يعني خلال 6 سنين خلال 2 سنين خلال 4 سنين لازم البلاد العربية تصير كلها حضارية مثل ما في بأوروبا. ما بيصير هيك عندنا نحن، ما في أحزاب مثل ما في بأوروبا بتحاسب. نحن فينا تلحق بتلاقي حامي مع حياة وبتلحق الناس. نحن في عنا إعلان، إعلان يهادن، في إعلان يهادن. بارح هادنتوا أنتوا، بارح هادنتوا كل وسائل الإعلام اللبنانية. أنا سمعتها
هدنت من؟
كانت عم بتغني للحدث في غزة، كانت عم تقولها أهل غزة أنتوا صمدوا، أنتوا موتوا، أنتوا قتلوا، أنتوا كونوا بلا مدارس، أنتوا كونوا بلا ماء، أنتوا كونوا بلا كهرباء. ما حدا منكم بكي على الكهرباء، بكي على الماء، بكي على المستشفيات، بكي على شيء. بس كنا عم نقول انه اسرائيل متبربرة. سيدي انا بعرف انه اسرائيل دولة عنصرية، دولة متبربرة، دولة اللي بدك اياها سميها. بس
هيدا النقطة يا استاذ عبار، شو مفروض يعمل ابن القضية غير انه يكافح بالسلاح وغير انه يفايض فاوض الدبلوماسية حتى على الاقل لا تهجم اسرائيل عليه، او على الاقل يسترد بعض ارضه؟
هل مسموح لكل فلسطيني
يقاتل من غزة؟ شو مفروض ينعمل اليوم؟
في احتكار.
نحن عم نحكي
مفروض لازم يصير في بحث عن طريقة للحوار مع العالم من شان نوضع حد لإسرائيل العنصرية. مش بتحول نحن إلى جماعات عنصرية إلها مصلحة إسرائيل بتمنيتنا وبتوشيتنا.
طيب ما في تفاوضات مع إسرائيل
بمين ومين؟
في مراحل كتير بالتفاوض، لكن توصل لحاجز مسدود وإسرائيل يعني تأخذ وثم تطالب بأكثر. مفهوم اللعبة الدبلوماسية
إذا خصمك أقوى منك
بلازم
تستسلم؟ لا لازم تستسلم، بس لازم أنا أغير الأسلوب اللي إله علاقة بالتعاطي معهم. فيك تخبرني نحن بأي معركة انتصرنا؟ تربينا الجولاشي جنوبي لبنان 17-1. نحن فين؟
نحن تردينا الجنوب.
بشو تردينا الجنوب؟ نحن تردينا بال2000 وصردين بال2006. نحن
لأي مال؟
هذه القوى الدولية الموجودة على الحدود موجودة بإسرائيل يا ما موجودة عندي أنا؟
هذا يعني ضربة سيادة لبنانية وجود القوات الدولية
عم تحمي الحدود. عم تحمي الحدود من مين؟
من العدوان الإسرائيلي.
لا، لو بدها تحمي الحدود من العدوان الإسرائيلي كانت بتحمي بالأراضي الإسرائيلية الفلسطينية المحتلة، ما بتحمي بأراضينا نحن. هي عم تحمي الحدود الإسرائيلية من عنا وعلى حسابنا. هي طلعت المقاومة 27 كيلومتر بعدتها شمال الميطان.
خليني لو سمحت اخذ بريك، لازم ناخذ بريك ونرجع لموضوع بيروت اليوم. وشاهد يمكن عن بريك قصير ونعود الى بيروت اليوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم. ضيف المستشار الأول في حزب الانتماء اللبناني الدكتور رباح أبي حيدر. أهلا وسهلا فيك مجددا دكتور. في بداية يعني متابعة لهذا النقاش بدي أشير أنه وزير المالية حسن خليل قال من عين التيني ملف رواتب الموظفين أدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء ولا رواتب من دون قانون. لماذا برأيك يعني في ضحية جديدة لهذا التجاذب السياسي؟ هم موظفو القطاع العام. ليش؟ شو رح يصير برأيك بهذه؟
هيدا مش أول مرة بيستعمل، هو استعملت في سنة تتذكر بأيام الحكومتين الرئيس الحصة اللي يطول بعمره وقت الجنرال عون كلف بمهام نعم بال89 بمهام رئاسة الجمهورية. صار في وزارتين، الرئيس سليم الحظ منع دفع الرواتب للموظفين في المناطق اللي تخضع للجنرال عون، وبوقتها رجعناه وانا كنت سألته انه دولة الرئيس ليش تقطع المعاشات عن هالناس؟ قال لي ما هو قطع الكهرباء والمي عنا. يوم في شد حبال بمسائل كثيره بالبلد إلى علاقة بانتخابات رئاسة الجمهورية، إلى علاقة بقانون الإيجارات، إلى علاقة بسلم الرتب والرواتب. لذلك وقت عم نستلم نحن مثل وزارة المالية، حينما يستلمها شخص حزبي شيء طبيعي انه يضغط باتجاه اخضاع الاخرين للمشروع اللي هو مآمن فيه. هذا المشروع اللي مآمنين فيه هو مشروع قائم على ادخال الدولي في كثير من الخسائر، ادخال الدولي في كثير من الازمات، ووضع اليد على الدولي عن طريق ادخال المحافظين تبعهم او المؤيدين لهم. لذلك هذه المسألة نشوفها نحن عم بتتم بشكل يعني مدروس ومقنن. نحن نشوف انه خود مثلا شرط الكهرباء، شو فيه شرط الكهرباء؟ في خسائر تقارب الملياري ليرة، مضبوط ام لا؟ وفي تقصير بحق المشتركين يبلغ اكثر من ملياري ليرة بتروح لجنوب اصحاب المكرات. شو عمل بهذا الجانب؟ لحد هلا ما عمل شيء. دخلوا الناس المتعاقدين، دخلوهم الى شبكة الكهرباء، هلا بدهم يدخلوا متعاقدين جدد، هلا بدهم يدخلوا موظفين جدد. هلا خذ مثلا مسألة الجامعة اللبنانية،
هلا خلينا احنا نفهم
وحده وحده. نعم،
يعني في خطة خمسية اقرت من 2010 وفي معركة سياسية حولها، واليوم كنا عم نحكي بهذا الموضوع انه خطة الطوارئ يلي كانت بدأت
أن 700
ميجا وات، يعني ربما من هذا الآخر السنة في حيز يعني العمل.
نعم،
يعني عم ينشغل، يعني تنكون رائعين بهذه النقطة كافية لو طبعا.
نحن نشوف هون النخوض بملف الجامعة اللبنانية، الجامعة اللبنانية بدون مجلس جامعة من يوم اللي اتوقف، من يوم اللي بطل أسعد دياب رئيس الجامعة. نحن جامعة بدون مجلس جامعة،
فشو بتصير جامعة؟ محصصات سياسية،
محصصات
يعني واضحة، يعني ما عم بتهم حدا.
المسألة طالت المستوى، طالت النوعية، طالت أصحاب الحقوق من الأساس.
لكن من يحاسب من؟ من الكلمة الأخيرة لمن اليوم؟
للأقوى، الفاجر
مثلا، مال الفاجر
الأقوى اليوم. الأقوى هو اللي كانش مقاليد البلد. الأقوى ما حضرتك ما تعرفون من هو الأقوى هلا؟ المخصصة الموجودة اليوم، فريق بسموه 14، فريق بسموه 2، والبلد اختزل ب 14 و 2.
يعني هما القويان،
هما الأقويان. مش بس القوي، الأقوى. هما من الأوايا، بس لأنه نحن ضعاف هني أوايا.
أنتم مين يعني؟ الأحزاب الصغيرة؟
مش الأحزاب، نحن الناس اللي عم تتضرر مصالحها، اللي عم تتاتل حقوقها، نحن الأضعف. شو ضروري الناس تكون كلها بالأحزاب حتى تكون هي الأقوى؟ هل الحزب العددي، هل عددية الأحزاب هي تعني الأقوى؟ نحن بحزب الانتداب اللبناني
بده تنسيق،
كتنظيم شيعي، كتنظيم لبناني أكثريته شيعي. نحن بنلاقي حالنا انه نحن الاقوى. نعم، نحن
الاقوى
بمعنى انه هودي الناس الساكتة، هيدي الناس المهاجرة، هيدي الناس المستضعفة.
ليش بتحاكوا بخطابكم السياسي هؤلاء؟
بنحاسب كثير من الناس، وخاصة من ابناء طائفتنا. انما الخوف على المصلحة، الخوف على الواقع، الخوف على السكن، الخوف على المسائل، هيدي كلها. خذ مثلا برومانيا، شاوشيسكو قداش كان عنده؟ ركب بالطيارة رجع عتلوه ذاته بالمجرور. صدام حسين قداش كان عنده؟ مجرد ما فاتوا الامريكان بلش الناس تكسر له تمثاله. يا ملا حسني مبارك شو كان عنده؟ كان عنده انتخابات رابح فيها 99% هو. بعد شهرين شو صار فيه حسني مبارك؟ القذافي شو صار فيه؟ ما كان امبراطور افريقيا هو ملك الملوك. ليه احنا مش عم نستفيد من التاريخ؟ يا اخي انا ما عم بحكي تاريخ عمره 2000 سنه و200 سنه و100 سنه، انا عم بحكي تاريخ مباشر. ليش بتعتبروا انه الناس الساكته، الناس المضطهده، الناس المستضعفه
هي الناس، يا استاذ هي الناس هي التي تفقد
طبعا هي الناس التي تسقط، انما بدهم قائد، بدهم تقطير، بدهم حدا يدافع عنهم. نحن ليش عم نطالب برئيس جمهوريه يكون له لون؟
اي قائد اسقط حسن مبارك، اي قائد اسقط معمر القذافي، اي قائد اسقط تشاوشيسكو. يعني اين القاده؟
الظلم، الاستبداد، الظلم والاستبداد والتعاطي مع الناس من خلال عدم الاحترام هو اللي يسقط. يا اخي ابو عمار ما كان حاكم لبنان، بالاخر هرب من طرابلس، اجوا الفلسطينيين اخذوه. ما كنا نصلي ونصوم نحن ونتعبد للفلسطينيين ولمنظمه التحرير؟
حاول معلش انه في خصوصيه لبنانيه هون.
نعم.
ما حكم، حاول ان يزرع بلد بديل عن بلد، لكن طرد في نهايه الامر. ما تفوتني بمعمر القذافي والقضيه الفلسطينيه هلا، يعني في خصوصيه لبنانيه ما موضوع.
يا اخي ما هو هذه الخصوصيه ضروري انه نحن نتخلى عنها، يعني ضروري نحن نتخلى عن ادبياتنا، ضروري نتخلى عن تراثنا، ضروري نتخلى عن التعب وعرق الاجداد ونحطه تحت ستار عنوان
حجر. او في عائق، هلا في اي فريق سياسي ينتمي الى انتم كتيار شيعي فيكم مثلا تسقطون اي رئيس ماروني او سني؟
اذا انا من حقي كمواطن لبناني
تستطيعون ان تتوحدون جميعا لاسقاط هذا الرئيس او ذاك المسؤول من غير طائفي؟ خلينا واقعيين.
اذا بدنا ندخل نحن بالمعادلات وبدنا ندخل بالمعادلات الدولية والإقليمية، وبدنا ندخل بالأدبيات اللبنانية اللي هي صارت مستهلكة واللي صارت مستعملة مثل ألفة الشكلت، يعني نحن بنضلنا مثل ما نحن. أما أنا بدي أنطلق من انتمائي كلبناني أولا حتى غير، ما بدي أنطلق أبدا من انتمائي كشيعي أو كسني أو كمروني حتى غير.
يعني نعتبر الطائفية هي من الأدبيات المتعودين
عليها، هي من الأدبيات اللي
نحطيها،
هي من الادبيات اللي نحن عودونا عليها، شربونا اياها وما خلونا نشوف احسن منها، مع انه هي اسوأ الادبيات.
عظيم. فيك تتخطاها
طبعا. مصر كيف؟ بوزارة التربية، جامعة لبنانية، بجيش وطني، بقوى امنية، بقضاء مستقل، بمجلس نيابي منتخب من الناس. هيك هي تتخطاها. اما ما في يتخطاها ابدا بالصلاة والصوم والدعاء، لا، هذه بدها رئيس جمهورية مسؤول، بدها رئيس جمهورية يكون مسؤول، بدها رئيس جمهورية يكون بيحترم الطاقم تبعه اللي هو حماية المواطن، حماية الحدود، حماية الدستور. ما بدها واحد يقدم تنازلات قدام الثاني والثالث والرابع، عمل لي رئيس جمهورية، عمل لي على رئيس مجلس وخذ بدك اياه. لا، يعني بهالطريقة هيدي وصل البلد للمستوى اللي نحن فيه، ولادنا كلها مهاجرة، ولادنا كلها ما بقى منها البلد وينه.
حلو كلام جميل. لكن إليته وين؟ الوصول إليه وين؟ كيف تستطيع أن تتخطى الثقافة الطائفية بكل فرد؟
ما حضرت العمال اللي كتب بأرمان،
أنتو تيار سياسي، انتم حزب سياسي شيعي،
عندنا مشروعنا نحن، عندنا مشروع وطني،
مشروعكم الوطني،
عندنا مشروع وطني ما له علاقه بالشيعه. الشيعه
بعطي مثل لان حضرتك موجود معي.
نحن حزب لبناني اكثريته من ابناء الطائفه الشيعيه. نحن عندنا مشروعنا الوطني، نحن مسميين حالنا الانتماء اللبناني، لم مسميين حالنا حزبان ولا حزب سيتان. فنحن نتطلع الى وطن مختلف عما نحن نعيش في سياسه الدوله اللبنانيه.
بدي اشير اخيرا انه ورد الان ان المجلس الوزاري الاسرائيلي المصدر يؤيد استمرار العمليه البريه في غزه. كلمه اخيره لو سمحت استاذ رباح.
ان شاء الله بيتوصلوا الفلسطينيين والاسرائيليين الى وقف لاطلاق النار، رفعا للمظالم، رفعا للالم، رفعا للخسائر اللي عم تصيبها الناس اللي هم عم بيموتوا تحت الردم. ما بيصير ابدا، ما بيصير ابدا تصير مجازر بهالشكل. ونحن من هون نقول برافو برافو برافو.
عن هذه النقطة تفتح حلقتنا معك المستشار الأول في حزب الانتماء اللبناني دكتور رباح بحيدر، أهلا وسهلا فيك.
شكرا.